ذاتها. المنشآت النووية يقول خط أحمر استهدافها انتهاك خطير على المجتمع الدولي أن يشجبه. طيب خط أحمر المنشآت النووية، هل سمعت يعني المجتمع الدولي قال كلمته بهذا الأمر؟
أنا لا أؤمن بوجود أصلا مجتمع دولي.
لكن هو ينطلق من كونه رجل دولي،
يعني صحيح هو طبيعي أن يصرح بهذه الطريقة. لكن المجتمع الدولي نحن نتحدث عن مدير عام وكالة طاقة ذرية يقوم بكل وقاحة وصلافة بإيصال كل المخططات للمنشآت النووية يرسلها إلى العدو الإسرائيلي. عندما بدأ العدوان بكل صلافة يتصل بالرئيس الإسرائيلي ويخبره عن الأضرار التي المتعلقة. فأنا أعتقد أنه حتى الجمهورية الإسلامية في إيران بعد الحرب بعد انتهاء العدوان سيكون تعاملها مع الوكالة مختلف كله، ولا استبعد المطالبة بإحالة بإقصاء روسيا أو أنه تعليق التعامل مع الوكالة طالما هو موجود على رئاسة هذه الوكالة. نحن لا تعلم، أنا صراحة لا أثق بمجتمع الدولي. أنا أعتقد أنه فكرة المجتمع الدولي هي فكرة غربية بالأساس.
هي الفكرة أكثر من ذلك. موضوع الخطوط الحمر، هل ما زال هناك خطوط حمر نتيجة ما حاصل الآن؟
خطوط حمر تم قصف الجزء من هذه المنشآت، هلأ تعطيلها تدميرها
بغض
النظر بطبيعتها. نفس حصول الاعتداء هو تجاوز كما قلنا للخطوط الحمر. لكن ربما يقصد وزير الخارجية أنه خط أحمر بمعنى أنه حتى فيما بعد لو عدنا إلى التفاوض فهذه المنشآت والمشروع خط أحمر.
أشكرك.
ينبغي أن يبقى التخصيص.
دكتور محمد مرتضى الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك دكتور محمد. وأتحول إلى عمان إلى الدكتور عمر الحامض الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عمر نحييك، سلام عليكم.
عليكم السلام، تحياتي.
أهلا بكم. الحقيقة نحن طبعا في قلب الحرب كما يقال. إذا أردت أن يعني تقدم تقييما أوليا لمجريات ما يحصل الآن سواء من الناحية الحرب التي شنها الجانب الإسرائيلي والرد الإيراني عليها، كيف يمكن أن تقرأ المشهد؟
تحياتي لك ولمشاهدي العالم. بداية دعنا نتأكد نشرح أن هذا الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران كان هو عبارة نوع من الخداع، خداع بالاتفاق مع إدارة ترامب المجرمة القاتلة، وبالتالي أوهموا أن ليس هنالك هجوم، وبالتالي استهدفوا بعض القيادات العسكرية والمدنية، وهي بذات الوقت هاي المناصب الرئاسية لمن لا يعرف وزير الدفاع، هاي المناصب وكأنها مدنية، هي عسكرية لكنها ليست سرية، وبالتالي هم استغلوا عنصر المفاجأة كما حدث في لبنان وحاولوا إثارة الأمور الداخلية عبر بعض العملاء الذين لهم ليعملوا فوضى قد يسيطروا فيها أو يعملوا صدمة على الطريقة التي يتبعها الإعلام الصهيوني اللي هي نظرية إغراق الساحة فلاد أنزون، وبالتالي حاولوا استخدام ذلك من أجل السيطرة على إيران. بهذه الفترة الإيراني، من تعرف أن الفارسي والإيراني يخيط السجاد وينسج السجاد بطريقة هادئة ومتزنة، بدأ الردع الاستراتيجي الإيراني، وبدأ ذلك من الليلة التي سبقت تلك لحقت هذه.
نعم. طيب يعني سنتابع ما له علاقة بالشأن العسكري معك، ولكن طبعا أيضا بالشق السياسي، خصوصا بعد الكلام الجديد الذي سمعناه من ترامب هذه المرة، لنحاول أن نقرأ يعني ما الذي قصده بإمكان حصول لقاء بين الجانبين والدعوة إلى التفاوض. اسمح لي أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن في استوديو، الدكتور حسان الأشمر أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية. الدكتور حسان أرحب بك. الحقيقة يعني أنا قبل أن أدخل بالسياسة أيضا معك والمواقف السياسية، ونجمها اليوم كان الرئيس الأمريكي، من حيث المواقف التي تبدلت وكان يستطيع مثلا أن يتحدث عن هذا الأمر قبل أن يأمر بالذهاب إلى هذه الحرب، ويمكن أن نقول ذلك بسهولة، على مستوى يعني المجريات العسكرية، هل تعتقد الأمور ما زالت متلازمة؟ يعني فيها من التماثل، فيها من كما يقال يعني ما يمكن أن نعتقد أنه فعلا قريب لبعضه أم هناك من يتميز عن الآخر بشيء؟
تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. بداية يعني العزاء للجمهورية الإسلامية بالشهداء الذين سقطوا فداء لقضية الأمة، ويعني نهنئ الجمهورية الإسلامية على هذا الوسام الذي حملته وارتضت أن تحمله بأن تكون تتشرف بحمل قضايا الأمة والدفاع عن المستضعفين في هذا العالم، نعم، وما تدفعه من تضحيات نتيجة هذه الحرب. نعم، يبدو من الواضح بعد اليوم الأول بأن الجمهورية الإسلامية استعادت توازن الردع من خلال هذه العمليات التي أصبحت دورية ويومية واليوم نهارا وليلا، وبالتالي أعطت بعد جديد لهذه العملية، وكان التكافؤ واضح. حاول الإسرائيلي في اليوم الأول أن يعني ينتشي بانتصار
نتيجة الصدمة الأولى، نعم، بالافتتاحية كما سمعنا،
وهي مسألة طبيعية. يعني ربما هناك بعض المسائل اللي يجب أن نتعلم منها بشكل دائم. يعني هنا ألفت النظر أنه نجاح 7 أكتوبر كان هو الخديعة،
عنصر الصدمة،
أو عنصر الصدمة التي قامت فيها حركة حماس وناورت وأظهرت بأنه هي غير جاهزة لأي معركة ونجحت، في حين أن إسرائيل قد تعلمت من حركة حماس هذه المسألة وخضتها مع الأسف على لبنان وعلى سوريا والآن على الجمهورية الإسلامية. نحن نسمع هذه التصريح التي تفضلت بها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن نضعها بداية تحت عنوان أساسي لأنها تترجم العنوان أو الاستراتيجية الأساسية اللي وضعها ترامب، أي فرض السلام بالقوة، مسألة الوصول
بالإكراه، يمكن
بالقوة
أيضا الإكراه.
بالنسبة لنا لا يمكن أن نصل إلى سلام بالقوة. بالنسبة لنا السلام بالقوة معناها الاستسلام،
صحيح،
لا يمكن الحديث عن سلام بالقوة. بالنسبة له يمكن الحديث عن السلام من خلال أن يفرض ما يريد بالقوة، وبالتالي يرغم خصمه على أن يقبل كافة الشروط التي يمليها والتي يقوم الإسرائيلي الآن وليس لوحده بهذه العملية، وهذه مسألة نتحدث عنها لاحقا. فإذا نعم، استعاد الإيراني الآن هذا التوازن، توازن الردع من خلال هذه الضربات المتبادلة، والتي بالحقيقة نقول بأنها تؤلم الجانبين. يعني لا يمكن القول بأن الجمهورية الإسلامية تتعرض إلى هذا الكم من الضربات وهذا العدوان الوحشي على المدنيين وعلى مواقع كان من شأنها أن يعني تشعل فتيل حرب نووية في المنطقة، صحيح، أن تبث الإشعاعات في كامل المنطقة والتلوث على عامة المنطقة، وبالتالي قبلت في هذه الخطورة.
لم يحصل هذا الأمر لأنه الإصابات كانت للقشرة،
يعني نعم، لأنه الجمهورية الإسلامية كانت تتحسب لهذه المسألة منذ زمن بعيد كما الإسرائيلي كان يخطط.
الإسرائيلي قد لا يتورع يعني من، نعم، الدخول إلى الأبعد.
الجمهورية الإسلامية يعني من خلال هذا التوزيع لطبيعة العمل في الصناعة النووية إذا صح التعبير، من خلال هذا التوزيع تمكنت من أن تبعد شرور هذه التداعيات نتيجة أي ضربة لأنها تحسبت، نعم، لها. ولكن مسألة التوقيت استفاد منه الإسرائيلي في لحظة معينة بناء على معطيات معينة وبناء يعني على خدعة باتت واضحة للجميع، قادها الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو والإعلام الإسرائيلي والأمريكي من خلال الإيحاء بأنه جولات المفاوضات تتقدم والجولة وتحديد موعد الأحد اليوم كان المفترض يعني هذه الجولة تقوم،
نعم،
لذلك تمكن من القيام بالضربة الأولى. ولكن ما يحصل اليوم مهم جدا، أن تصل إلى المنشآت الحيوية الإسرائيلية معناها لن تقوم قائمة لإسرائيل بعد اليوم.
هذا هو التماثل الذي قصدناه على كل حال،
نعم، والتناسل. نتحدث اليوم عن مصنع رافائيل،
صحيح،
نعم،
على كل حال. لكن هم لم يؤكدوا ذلك، إنما بحسب المعطيات والمؤشرات الميدانية تؤكد
لأنه هناك في تحرر عند وسائل، بعض وسائل التواصل الاجتماعي عند نوع من التحرر لا يمكن ضبطها بشكل أساسي
كما حصل
يمكن
بالنسبة لويزمان.
نعم، ويزمان. يمكن أن نأخذ منها المصادر كمصدر حقيقي وفعلي لأنه يتم تداوله من الناس القريبين من المنشأة.
دكتور عمر، الآن يعني أيضا لنتجاوز مسألة المواجهة العسكرية، وكما قلنا هناك تماثل هناك تناسب، إيران تستخدم صواريخ الباليستية وهذا سلاح متوفر لديها، وطبعا تشكل إرباكا كبيرا للداخل الإسرائيلي وعلى مستوياه، يعني المستويات المختلفة الشعبية والسياسية والعسكرية. لكن إذا عدت إلى أصل الموضوع، التفاهم الأمريكي الإسرائيلي والذي لم يعد يخفى على أحد، هل تعتقد اتخذ القرار ووقعت إيران أو حاول أن يوقع إيران بالخديعة من أنه نحن ندعوك إلى التفاوض، لكن صباح الجمعة بحسب التواريخ طبعا حصلت الضربة المفاجئة، هل يمكن لترامب أن يتنصل منها؟ لأنه بعدها قال أنا لا علاقة لي بما أقدم عليه نتنياهو. تفضل.
بالتأكيد الجانب الأمريكي ترامب المجرم القاتل هو نفس اللعبة التي لعبها في تسليم المواطن الأمريكي من المقاومة الفلسطينية، هذا كذاب مفتري وغير ملتزم بأخلاقيات المعركة. هو عمل احتيال بطريقة اعتبرها بين قوسين ذكية، وأوهم الإيرانيين أن هنالك جولات من المفاوضات وأن أمريكا هي الضامن لعدم انطلاق هجمات إسرائيلية، وبالتالي استغل هذه النقطة. ولذلك إذا لاحظت بالأيام الأولى من اليوم الأول قال أنه ما تم من هجوم على إيران هو مقدمة وهنالك هجومات أخرى، وبالتالي على إيران
وصفوا بالممتاز الذي حصل ممتاز
تمام ستستسلم بعد ذلك. الآن إذا تلاحظ بدأ يتراجع، قال إنه إحنا سنبحث عن حلول، وبدأ يتوسط مع المناطق الأخرى. خلينا أضع بعض الأمور الاستراتيجية التالية. الأمر الاستراتيجي أن إيران دولة حجمها حوالي 1,600,000 كيلومتر، تعرف أن تدير أمور عسكرية منذ زمن طويل، منتجاتها العسكرية من عندها، وبالتالي هي خططت ونفذت الردع الاستراتيجي من خلال الرد المنسق وعلى دفعات. اثنين، عندها تخطيط استراتيجي للمستقبل وتعرف أن هذا الكيان لا يحتمل معركة طويلة، وبالتالي النسج الإيراني على السجاد الذهبي يكون بطريقة ذكية، ولديه القدرة السبرانية والعلمية والتكنولوجية في المعلومات واختراق المعلومات عند الكيان اللقيط، وبالتالي كل هذه العناصر هي عناصر تفوق للقوة الإيرانية. أضف إلى ذلك أن تعطيل المطار، معطل المطار كما تعرف، ومعطل أيضا الآن ميناء حيفا، أنت تضرب المناطق الاستراتيجية وكأنك تعمل أو تستكمل الحصار اليمني في البحر الأحمر وخليج عمان، وبالتالي الكيان مضطر بطريقة أو بأخرى أن يصرخ، وإيران لا تريد أن يصرخ صراخا، بل أن يعلن رسميا أنه يطلب وقف إطلاق النار، ومن هنا تدخر إيران بالتخطيط الاستراتيجي أن تكون الضربة الأخيرة بيد القوات الإيرانية. إذا ما خططوا لمفاوضات معينة.
حتى أعود إلى تصريحات ترامب، يعني ونحاول أن نقرأها أيضا مع أنه اليوم عالجناها، لكن لأسمع وجهة نظريتكم حول هذه النقطة. دكتور حسان، هناك اتصالات واجتماعات عديدة تجري بشأن الأزمة بين إيران وإسرائيل كما وصفها، سأعقد اتفاقا بينهما كما فعلت مع الهند وباكستان، يعني ذهب بعيدا. الاتصالات الجارية نحن سنحاول أن نقيمها، وبالتالي سنوصل أو نتوصل إلى سلام بينهما قريبا. هلا مسألة سلام، طبعا الكل يعرف أنه هذه مسألة محسومة، يعني عن أي سلام يتحدث بين إيران وبين الكيان، وكل التاريخ إنما مرتبط على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية، لكن هل مقصود بها التوصل إلى اتفاق؟ ربما يكون هناك خطأ في الترجمة.
نعم، هو يقصد بشكل دقيق التوصل إلى اتفاقية سلام بين إيران وإسرائيل.
نعم،
بكل صراحة أقول لك، ولكن مع أي إيران؟
مع أي إيران يتحدث؟
هو يقصد السلام
ما بعد نظام الجمهورية.
نظام الجمهورية الإسلامية. نعم، هو يريد ذلك، هذا هدفه الأساسي، وهذا الهدف الأساسي من هذا الحرب. هو يتحدث دائما، يعني في نوع من الأوضح أنه في اتصالات، حتى نتنياهو اليوم تحدث عن أنه بدء اتصالات، وأعطى الرئيس الأمريكي يعني توزيعة إلى الروس، إلى الرئيس بوتين للتوسط في هذا المجال، ويبدو أن أيضا تركيا لها دور في هذا المجال للقيام بحملة، يعني بدأ الحديث عن بعض ولكن يجب أن لا نركن إلى هذه المسألة. يعني المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. لذلك نقول بأنه نعم هذه المعركة معركة حياة أو موت، معركة وجود أو نهاية، سواء للجمهورية الإسلامية أو للكيان الصهيوني.
كما حاول أن يروج لها نتنياهو، نعم. معركة وجود يتحدث
نعم.
عنها.
فعلا هو كذلك. أنا بالأمس يعني قرأت تصريح لرئيس الأركان الإسرائيلي قال فيه بأنه نحن نعمل على فتح الطريق إلى طهران. فتح الطريق لمن؟
الطريق.
يمهد الطريق لمن؟ للأمريكيين. أنا أعتقد بأنه الأمريكي قرر أن يخوض الحرب بهذا الشكل وأن يقود من الخلف وبدعم مباشر من خلال اعتراض الصواريخ الإيرانية ومن خلال تقديمات أخرى تتبين مع الوقت، يعني لأنه هذه الطائرات لا يمكن، ويمكن الخبراء العسكريين بيفيدونا أكثر بهذا المجال، لا يمكن هذا الكم من الطائرات أن يبقى بشكل متواصل في سماء الجمهورية الإسلامية بهذا الكم ذهابا وإيابا من إسرائيل إلى الجمهورية الإسلامية. نتحدث عن أكثر من 2000 كيلومتر. أعتقد أنه هناك
واضح أنه من خلال قاعدة من القواعد المتواجدة
يبدو أن هناك بعض القواعد قد تكون يعني الأمريكية حتما وقد تكون موجودة في بعض الدول القريبة التي يستغل الإسرائيلي ويقوم الأمريكي بدعمه بهذا المجال. لذلك الأمريكي يقود الحرب من الخلف ولم يعلن، لأنه الآن لا يريد أن يعرض مصالحه في المنطقة وفي العالم لأي هجمات أو للخطر. اليوم الإسرائيلي أعلن عن إخفاء العديد من الممثليات والقنصليات في عديد من دول العالم، وهذا كان ممكن للأمريكي أن يحصل أيضا لكي يتفادى هذه الهجمات. الوضع الأمريكي الداخلي هون مسألة مهمة جدا. الوضع الأمريكي الداخلي الآن لا يسمح للأمريكي بأن يباشر ويقود هذه الحرب، ولكن يمكن أن تتدخل أن يتدخل في هذه الحرب بعد أن يؤمن تحالف الأمريكي جبان يمتلك الوسائل.
أنا سمعت الحقيقة وجهة نظر مماثلة، لكن بطريقة أنه يتدخل ترامب، يتدخل الأمريكي للقضاء لضرب منشأة فردول، أنه الوحيد الذي يملك هذه القنبلة.
لا قد يتدخل إلى أبعد من
وينهيها.
ذلك
لا، هو ينهي، يريد أن ينهي هذا الموضوع ليقول أني أنا دخلت وخلصت الإسرائيلي من هواجسه ونستطيع.
فالتدخل الأمريكي هو حتمي بهذا المجال، ولكن التدخل الأكبر قد يكون بعد تأمين تحالف دولي قد ينتظر أن تخطو إيران خطوة يحاول أن يؤلب الغرب بأجمع عليها لتأمين تحالف ويتعامل معها كما تعامل الأمريكي مع العراق
سابقا، يتعامل معها كأنها بلا حلفاء. ما هو الكل يعرف أنه لإيران حلفاء وحلفاء استراتيجيون، إلا إذا الآن غيروا رأيهم يعني، لكن لا يبدو ذلك
حقيقة. يعني لكي أكون واضح بهذا المجال، أعتقد أن الصيني يقوم بدور جيد من خلال تحالفه مع الجمهورية الإسلامية، وكذلك باكستان حتى موقفها كان علني وواضح. أما الآخرون فأنا
يعني الآخرون تقصد روسيا يعني؟
نعم بالضبط. هناك أعتقد هناك التباس، وهذا يعني أمر
هو دخل على الخط من خلال الاتصال الذي أجرى مع ترامب، واتصال طويل.
نعم. الأمريكي دخل على الخط من خلال اعتراض الصواريخ وتقديم الدعم المباشر للإسرائيلي. ألا يجب على الروسي، هو كان ردة فعله عندما تم التواصل معه أنه المعاهدة الشراكة الاستراتيجية ليس فيها أي بند دفاعي أو هجومي.
صحيح.
وبالتالي هذه مسألة يعني نحن تسبب لنا إحراج أمام الغرب. لذلك الموقف الروسي ملتبس ويجب
والكل يعرف دور إيران بدعم أو تقديم المسيرات لروسيا في الحرب مع أوكرانيا،
ولكن نحن تجربة سوريا لا تزال ماثلة أمامنا.
موضوع آخر أكل حتى نأخذ كثيرا بموضوع روسيا. دكتور عمر، نعود إلى ما له علاقة بإيران وهذه المعركة التي تخوضها، يعني كأنها الآن هي وحدها يعني حتى الآن، لكن طبعا لديها حلفاء كثر، لكن الآن هي تواجه لأنه فرضت عليها هذه الحرب ويجب أن ترد عليها. قبل أن تنضم إلينا كان هناك كلام لقائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي، الجنرال رضائي، يقول بآخر تصريحاته: أدرنا الحرب حتى الآن بشكل منطقي، لكن قد نتخذ قرارا بإجراءات خارج الحدود. ماذا تفهم من هذا الكلام؟
يعني هذا هو المنتظر من إيران. يعني إحنا كما قيل يعني هذه مواجهة مصيرية، وبالتالي تكلفة المواجهة أقل بكثير أو بعشرات المرات من تكلفة الاستسلام أو التفكير المفاوضات. وكما قيل، المجرب المجرب عقل مخرب. هذا أمريكا لا يركن لها، وكما حصل في لبنان وسوريا وبالضربة المقدمة التي استغلها ترامب المجرم، علينا أن نأخذ الدرس من هذا. وفي هذه الحالة يجب أن تبادر إيران إلى ضربة استباقية قاسمة في منطقة ما هي تعرفها، أنا لا أعرفها، بطريقة تؤذي هذا الكيان بطريقة لا يستطيع منها أن ينطلق إلى هجوم آخر، أو أن يستغل الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية. النقطة الأخرى، أن تنتقل قوات الجيش الإيراني إلى الإعلان عن تجربة نووية عسكرية، وتعلن إيران دولة نووية، وبالتالي هذا أسلوب من أساليب الردع، وهذا الحكي بخلي العالم كله ينتظر. وأنا أعتقد أنه هذا الاتجاه الأخير يعني قد يكون مدعوم من الصين ومن باكستان بهذه الفترة، والتكنولوجيا الموجودة في إيران كلها متكاملة لإنتاج القنبلة النووية، إنما كان هنالك المانع الشرعي. وبالتالي علينا أن نبني على هذا الأساس ولا ننتظر، لأن الانتظار ما قال صلى الله عليه وسلم: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وبالتالي علينا الانطلاقة الآن، الظروف مواتية، حتى دول العالم، حتى المتراجعين والمتخاذلين والأنذال الطائفيين.
أنا اسمح لي أتوقف أيضا عن كلام الجنرال رضائي مع الدكتور حسان. دكتور حسان، قد نتخذ قرارا بإجراءات خارج الحدود. هلا يعني نحن حاولنا أن نفسرها أنه خارج الحدود، يعني خارج حدود إيران يفترض.
نعم.
لكن على أي مستوى؟ يعني هذه رسالة موجهة لمن؟ وهل إذا ما اتخذ هكذا قرار يعني يغير في مجريات ما هو حاصل الآن؟
هناك تصريح حول بعض الفصائل العراقية صدر اليوم، حول أنه هم جاهزون لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
هذا هو المقصود
يعني
برأيك؟
قد يكون هذا جزء من المقصود. وبالتالي أنه هناك قوى حية لا تزال موجودة في هذا المحيط بكامله، ويمكن أن تتحرك أيضا إذا ما استمر هذا العدوان، وإذا ما استمرت إسرائيل في التجاوز ما بعد هذا.
الحقيقة المسألة التي أشرت إليها هي مهمة، حركة الطيران هذه يعني المتتالية، هو لا يغيب على كل حال عن سماء.
نعم، هذا في استحالة أن يكون هو دائما يذهب ذهابا وإيابا إلى الكيان. هذا أمر مستحيل. يعني
خصوصا إذا لم يكن الكلام أصلا كان أنه إذا أردت أن تقدم على عمل ما من الكيان باتجاه إيران تحتاج إلى من يزودك
هذه عملية
المقاتلة، وكلام من هذا النوع أنه معقدة العملية.
هذه العملية
سهلة،
يعني تزويد الوقود في الجو للطائرات، هذه عملية ممكنة طبعا. هناك طائرات مختصة في هذا المجال وتتم، ولكن قد تتم لعملية أو ليوم، ولكن لا يمكن أن تستمر
بشكل يومي
تواليا كل ساعة بساعة. لذلك أعتقد هناك شيء ما يحصل في محيط الجمهورية
والأهداف
الإسلامية.
التي تقصف الآن من جانب المقاتلات الإسرائيلية تقصف مواقع مدنية بأغلبها.
نعم.
هناك مواقع قد تكون عسكرية، لكن هناك مواقع بأغلبها
حتى المنشآت المدنية اللي تم حسمها من الغاز والنفط وما إلى ذلك،
يعني
وسكك الحديد اليوم.
إحراج الموقف الإيراني بحيث أنه كل الخيارات أمامه تصبح متاحة.
أعتقد أنا يعني الجمهورية الإسلامية سارت بشكل صحيح بعدما استوعبت هذه الضربة وخلقت هذا التوازن، ولكن أيضا أعتقد هم أدرى في هذا المجال، ولكن أعتقد أن لا خطوط حمر في هذه المواجهة. يعني ما حصل في استهداف المواقع التخصيب بالتحديد، يعني كان يجب أن يتم الاستهداف المباشر لموقع ديمونة.
يعني واحد من الخيارات المطروحة،
هذا
لكن ليس بالضرورة.
هذا
أن تكون
موضوع غير مؤجل، ولا يجب أن يضع أحد خطوط حمراء أمام الجمهورية الإسلامية. يعني كما كان تصريح الرئيس ووزير الخارجية بأنه لا تحدثون عن ضبط النفس الآن، نتحدث عن المفاوضات وضبط نفس لاحقا بعد
صحيح.
أن نرد. لذلك هذا جزء من الرد، يعني استهداف لمنشآت مقابل استهداف لمنشآت. استهداف لمنشآت نووية يقابله استهداف أيضا لمنشآت نووية. يجب أن لا نكون دائما متأخرين بخطوة عن العدو، هذا ما يجعله يتقدم علينا في معظم الأحيان أنه يتقدم خطوة، وذكرت لحضرتك أنه حركة حماس نجحت في 7 أكتوبر لأنها تقدمت، هي الوحيدة في الصراع العربي الإسرائيلي التي استطاعت أن تتقدم على العدو بخطوة ونجحت في عمليتها. علينا أن نتعلم، الإسرائيلي تعلم منها، ولكن نحن يجب أن نتعلم أيضا ونتقدم خطوة عن العدو، لا أن نبقى متأخرين وننتظر فعله لنقوم بردة الفعل عليه، يعني لكي نبقى أمام الخارج أنه نحن المظلومين ونحن لا أحد، رغم أن إيران مظلومة الآن. هل يعني هل من عاقل أو منطق أو أي منطق يقول بأنه إيران غير مظلومة الآن في هذا الاعتداء، أنه هي تعرضت للاعتداء فجر يوم الجمعة وتم اغتيال قياداتها بهذا الحجم وبهذا الكم؟
كلها طيب مظلومية.
رغم ذلك يتحدثون عن أنه إيران هي المعتدية.
هل دكتور عمر، هل كل الكلام الذي سمعناه بموضوع المفاوضات والدعوة للمفاوضات مع إيران بموضوع البرنامج النووي كانت كلها تمهد لهذا العدوان الذي حصل بعدها؟
بالتأكيد، وهذا ما ذكرته قبل قليل، لأنه اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. هؤلاء غدارون ماكرون لا يستخدمون الطريقة المباشرة، واستخدموا ذلك بسوريا وبلبنان وبالهجوم الأخير على قيادات الجمهورية الإسلامية.
نعم.
الآن أنا أرى أن الجمهورية الإسلامية بالتخطيط الاستراتيجي والسيطرة والأركان والقدرة الاستراتيجية والسبرانية والتكنولوجيا التي لديها معلومات عن المواقع التي تستهدفها بدقة وذكاء وبتدرج، بحيث يمتد أمد المعركة إلى مدة أطول، بحيث لا يتحمل مدة أطول من القتال للتحمل لأسباب. هذه أول مرة تدخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية وتكون عرضة للهجوم من إيران، أول مرة بتاريخ الكيان اللقيط، وبالتالي هنالك معادلة تهدد الكيان الإسرائيلي من الداخل ومن الخارج. أنا لا أخشى على إيران أبدا في هذه المعركة، وقد استقرت الأمور الآن بشكل نهائي، إلا أن تستخدم أمريكا أو إسرائيل بطريقة ما الاستخدام العسكري النووي، وبالتالي علينا أن نحسب هذا الحساب وندخل له جهدا ولا نتأخر في اتخاذ الخطوات.
طيب.
الاستخدام الذي ذكره وزير الخارجية الإيراني، الامتداد خارج إيران، هذه نقطة ذكية قد تخدم الجمهورية الإسلامية إذا استهدفت بعض المناطق التي يمكن أن تفتح الجبهة البرية نحو الكيان، وبالتالي الشعوب محتقنة والجيوش محتقنة وكلها مع إيران. يعني ما كان السابق من المرضى الطائفيين وبعض الموساد المتخبي، حتى هؤلاء بطلوا ينبسوا بنت كلمة، وأين الرد والمسرحيات؟ الآن انتهى هذا كله وصار الجو كامل مع إيران. إذا استهدفت بعض المناطق التي تستخدم لمنع الصواريخ الإيرانية، والشمال موجود ولبنان موجود، ويمكن استغلال أي ثغرة قد تفتح بالتالي انطلاقة شعبية عسكرية وتقليل المعادلة، ويمكرون ويمكر الله والله
خير. طيب، أنا حتى أتوقف عن تصريحات نتنياهو هذه، يعني السردية الدائمة لديه، وكررها اليوم على كل حال من خلال تصريحاته، وهو طبعا يحب الظهور كثيرا ويريد أن يطمئن الجبهة الداخلية بعد الذي حصل أمس وقبل يوم أمس. بدأنا الهجوم كما يقول على إيران لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية تنوي تقديمها للحوثيين.
صحيح.
يعني هو يريد الآن معركتين بمعركة واحدة مع إيران ومع اليمن إذا استطاع طبعا أن يصل إليها. لكن هذه السردية تلقى رواجا لدى من يسمعها على الداخل الإسرائيلي، ربما هذا الأمر هو مفهوم، لكن على مستوى ما هو أبعد خارج الحدود
لا يمكن تجاهل تأثيرها في المجتمع الإسرائيلي وفي الغرب أيضا. وهذه مسألة مهمة، مسألة الظهور في الإعلام والحديث والتواصل، مسألة يجب أن ندرك أهميتها. واليوم يعني ما قام به المتحدث باسم الجيش الإيراني مسألة مهمة جدا، أنه بدأ يتوجه للجمهور للمستوطنين
كما يتوجهون هم للجمهور الإيراني،
أنه لا يتخذوكم دروع بشرية ويقودون الكيان إلى الهلاك وما إلى ذلك. فنعم يجب أن نقوم بذلك أيضا، أن يتم التوجه بشكل متكرر يوميا إلى المستوطنين لإرعابهم، لتخويفهم، لإشعارهم بخطورة هذه المرحلة وبخطورة بقائهم في الكيان الإسرائيلي. كما هو يروج لمثل هذه، يعني حتى لو امتلكت الجمهورية الإسلامية، مهما امتلكت، هل يمكن أن تقدمها لأي مجموعة أو لأي بلد أو لأي مسألة؟ طب أنا أعطيك مثال، الآن باكستان لماذا لم تقدم للجمهورية الإسلامية قنبلة نووية؟ وهم قومية مشتركة، يعني نعرف الباكستان والإيرانيين. لماذا لم تقدم باكستان هدية للجمهورية الإسلامية قنبلة نووية مثلا؟ مش بهالسخافة وبهالبساطة المسألة التي يحاول أن يقدمها، ولكن نعم يحاول أن يبرر للجمهور المستوطنين وللغرب بأنه هناك خطر كبير قادم، بأنه هذا السلاح يمكن أن يصبح في أي في يد أي مجموعة في المنطقة ويشكل خطر على العالم.
وربط مسألة نهاية الحرب التي يخوضها الآن، العدوان الذي يخوضه، بالقضاء على قدرة إيران النووية، يعني وضع قدرة إيران النووية بمعناها بمعنى السلاح النووي، ولم يضعها على أساس برنامج نووي مدني لطالما تحدثت عنه. تنتهي هذه الحرب إذا ما قضينا على قدرة إيران النووية بهذا المعنى.
واضح أنه بحسب تصريحاتهم أيضا،
أنهم طبعا تصريحاتهم
قد أعادوا يعني العمل أو البرنامج خطوات إلى الوراء، ولكن لم يتمكنوا من القضاء عليه. يعني هي مسألة مهمة جدا، يعني هم هذا تصريحهم، يعني هذا الكلام معناه أنهم لم يطالوا أو أي ركن أو أي زاوية من زوايا التخصيب في الجمهورية الإسلامية. وهذا ما يعني يؤشر له هذا الحقد في الضربات والتوسعة على مختلف المناطق والاستهداف. يعني لو كان هناك بعد في قادرين على استهداف أماكن التخصيب الفعلية والحقيقية والدقيقة، هل كان يتوجه لقصف منشآت النفط والغاز بدلا من أن يتوجه لقصف أماكن التخصيب؟ لما يتوجه إلى قصف أماكن أخرى لو هو قادر على استهداف التخصيب؟
بالعودة دكتور عمر إلى ما يتعلق باحتمالات الحل، يعني الذي تحدث عنه ترامب وجاراه فيه، على كل حال اليوم بيان قطري فرنسي صدر عنهما يتحدث عن دعم الحل الدبلوماسي، والذي يفضي إلى اتفاق يعالج كما ورد في البيان، يعالج الهواجس بشأن أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات. يعني هل يحاولون القول أنه مثل هذا الاحتمال وارد وبالتالي يعملون عليه، إضافة طبعا إلى كل الاتصالات التي حصلت اليوم والتي أشرنا إلى جزء منها، سواء ما يتعلق بمكالمة بوتين بترامب أو كلام أردوغان حول هذا الموضوع، أو حتى المواقف التي صدرت عن ولي العهد السعودي، هناك كلام يصب في إطار ضرورة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي، حل دبلوماسي. هذا الحل الدبلوماسي ممكن الآن في وسط هذه الحرب التي يخوضها الإسرائيلي؟
يعني قبل أن نتحدث عن التوجه إلى الحل الدبلوماسي، علينا أن نؤكد أن هذا المجرم النتن ياهو يكذب، والجمهور الإسرائيلي يعرف أنه يكذب. وهذا الحكي الانتصار المطلق العجيب كان يقول له يقول عنه في غزة قبل 610 أيام، وهي غزة 360 كيلو وليست إيران المليون و640 ألف كيلومتر. وبالتالي هم يعرفون أنه يكذب. حتى اقرأ اليوم ما كتبه إسحاق بريك في معاريف اليوم، قال أنه بما معناه توريط، هذا التوريط الذي ورطنا فيه نتنياهو مع إيران ليس بهذه السهولة. وكذلك قال رئيس الوزراء السابق باراك بهذا المضمون، لا داعي للتفصيل، لكن الاثنين أجمعوا أنه النتن أوقعهم في مأزق مع إيران بدأ ولن ينتهي، وبالتالي مكشوف داخليا. على المستوى المحادثات الخارجية، هذا نفسه الرئيس الفرنسي بالأمس كان يقول إحنا مع إسرائيل لتدمير إيران قبل يومين بس. هؤلاء ما بدأوا هذا الحديث إلا بعد أن كان الرد هذا القوي من إيران. حتى ترامب نفسه قال أنا لم أكن أتوقع أن يكون هذا الرد الإيراني بهذه القوة وهذا العمل. يعني شو بدنا نداعبهم؟ إحنا نودينهم مثلا حمائم يعني، ولا نودي يعني. وبالتالي هم لم يتحركوا إلا إذا أحسوا أن هذا الكيان اللقيط في مأزق، وهو فعلا في مأزق، لكن الآن المأزق في بدايته. كلما مد
حتى أعود حتى نعود
صار وضع الجمهورية الإسلامية
حتى نعود إلى إمكانات إيران في هذه الحرب، في هذا العدوان الذي شن عليها وهي تدافع عن سيادتها وعن حقها في الدفاع. من بين الأسئلة المطروحة دكتور حسان، أولا ما الذي يمكن أن تستخدمه إيران بعد في هذه الحرب ولم تستخدمه؟ قلنا موضوع يعني الصواريخ هذا الآن سلاحها الأساس، لكن بالطبع هناك ربما وسائل أخرى، هناك إجراءات أخرى كما تحدث قائد الحرس الثوري.
هذه الصواريخ نحن رأينا عينة من الصواريخ ولم نرى كل العينات.
نعم.
الجمهورية الإسلامية طورت في صواريخها البالستية والفرصوتية في السنوات الأخيرة بشكل مهول. يعني حتى الآن أعتقد أقصى حجم قنبلة رأس حرب 750 كيلوغرام أعتقد ذلك. حتى الآن لم نصل، تمتلك 2000 كيلوغرام ولم تستخدم هذا النوع من الصواريخ. حتى هناك صواريخ لم يتم استخدامها، يعني هي استخدمت جزء من صواريخها ولم تستخدم بعد كل هذه أو يعني أنواع الأخرى من الصواريخ. بالإضافة إلى نعرف أنه هي يعني من أهم الدول في صناعة المسيرات أيضا، وهي زودت روسيا.
صحيح.
فبالتالي أيضا أعتقد أنه سلاح المسيرات سيكون له دور في المرحلة المقبلة، لأنه بعد إنهاك الدفاعات الجوية الصهيونية أعتقد سيكون عمل المسيرات أكثر سهولة. يمكن بالمرحلة الحالية يتمكن الإسرائيلي، وهذا ما كان هدفه، من التقدم في الأراضي السورية في الجولان وفي جبل الشيخ، الموقع الذي تقدم له بداية سقوط النظام في سوريا. تقدم إلى موقع جديد في جبل الشيخ، استلم الموقع السوري، لأنه هذا الموقع يمكن من خلاله كشف المنطقة كلها باتجاه الشرق، وهذا ما جعل المسيرات التي يمكن أن تأتي من اتجاه العراق أن تكشف في وقت مبكر ويتم إسقاطها فوق سوريا. لذلك هو تشبث بهذه المسألة. ولكن بعد إنهاك الدفاعات أعتقد أن المسيرات ستصل من عدة مناطق ومن ضمنها اليمن أيضا. فسيكون لها دور فعال، ولكن على مستوى يعني أنواع الصواريخ يعني لن نتوقع أن يكون هناك طيران حربي باتجاه الكيان الصهيوني يقوم بالقصف، لأنه الجمهورية الإسلامية الطيران الحربي لديها بسبب الحصار إمكاناته متواضعة إلى حد ما بالنسبة للكيان الصهيوني أو للأمريكيين. فنعم يبقى سلاح الصواريخ البالستية والفرط صوتية المطورة، ولا أتحدث فقط عن الصواريخ التي نراها حتى الآن، هناك صواريخ لم يتم استخدامها
حتى الآن. لم يتم استخدامها. نعم. طيب دكتور عمر، أيضا في الإطار ذاته كما نراقب نحن طبعا سير هذه العملية هذه الحرب، واضح أنه إيران الآن تملك كما قلنا الصواريخ البالستية الفرط صوتية، تملك مسيرات، وهي أحيانا تستخدم عمليات مركبة يعني فيها صواريخ وفيها مسيرات. لكن برأيك هل هناك، ليس فقط على المستوى العسكري، يعني أتحدث بالمجمل عن خيارات المفتوحة أمام إيران حتى لو بقيت في هذه المعركة وحدها، وقلنا أن هذا الأمر حاصل، يعني هي الآن تقاتل وحدها ولا تنتظر ربما معينا على مستوى الحلفاء وغير الحلفاء، ما الذي يمكن أن تستخدمه بعد ولم تستخدمه في هذه المواجهة؟
دعنا نأخذ هذا الكلام على ما جرى في اليمن ونقيس عليه. اليمن بدأ بالصواريخ ثم الآن لدى إيران ثلاث خيارات رئيسية: الأسلحة الصاروخية المتطورة التي لم تستخدم بعد، الأسلحة الجرثومية والكيماوية المتوفرة لديها، وعنصر الوقت والزمن الذي يمكن أن يلعب بشكل قاتل على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وبذلك يعطل المطار والميناء والحركة الاقتصادية والجماهيرية وتضغط على الكيان. وهذه أول مرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتعرض لهكذا هجوم بهذه الطريقة. والأهم من ذلك أنه يمكن إذا امتدت هذه الحرب إلى مدة أطول، وهذا ما يخشاه الأمريكي وزبانية الأمريكي، كلما زاد انتصار الجبهة الإسلامية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزاد هجومها وانتصاراتها، كلما زاد الشعب العربي حركة. أي خطوة تتخذها إيران ممكن خارج الحدود لأي منطقة يمكن أن تفتح جبهة إلى باتجاه الكيان النقيض، ستقوم ثورة شعبية عسكرية ووطنية، وهذه نقطة لا يعلمها إلا الله. وبالتالي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه عسى الله أن يأتي بعد بالفتح أو أمر من عنده، وبالتالي هذه قد تكون نقطة المفاجأة كما حصلت بسوريا المفاجأة السيئة.
طيب حال المعركة معركة وقت أيضا دكتور عمر، الوقت هو الذي ربما يتحكم بالمسار، وبالطبع أنت لا تستطيع أن تلعب كل الأوراق، بعض الخبراء يتحدثون كذلك. دكتور حسان، هل عليها أن تضع كل أوراقها على الطاولة الآن في هذه المعركة ونحن ما زلنا في الأيام الثلاثة الأولى؟ يعني
حالة التدرج التي بدأت فيها الجمهورية الإسلامية بردها منذ اليوم الأول هي تتخذ منحة تصاعدي من خلال نوعية الصواريخ ومن خلال نوعية الأهداف، إلى أن وصلنا اليوم إلى مجمع صناعات عسكرية، يعني مصنع رافائيل. فبالتالي
لكن المسألة المتعلقة بالجبهة الداخلية، يقصد طبعا الوضع الداخل داخل الكيان، الحديث عن معركة أسبوع أو حرب أسبوع أو أسبوعين، نتنياهو وصل إلى استنتاج لا يريد أن يضع مواقيت لهذه الحرب وكيف ستنتهي، هل يتحملون؟ وهناك من يقول هم تحملوا، الآن نحن أمام سنتين
أعتقد من حربهم يعني في غزة. هناك تغير بدأ واضحا في الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر، أنه كنا نتحدث تقليديا أنه هذا الكيان لا يخوض حربا داخل أرضه بل يخوض حربا خارج أرضه. هذه يعني هذه القواعد الأساسية التي قام عليها. هو دائما يكون المبادر في الحرب الخاطفة والسريعة، يعني لا تناسب الحرب الطويلة. لا، هو يعني أظهر خلال هذه العامين الفائتين أظهر قدرة على إلى حد ما نوع من التماسك الداخلي وقدرته على
رغم الكلفة العالية التي يدفعها الآن.
نعم، وقدرته على الخوض الحرب لفترة زمنية طويلة، واحتمال الضربات أن يتحمل الضربات على أرضه. يعني لا يجب أن نراهن بأنه هذه المسائل، يمكن تحدثنا هنا على هذه الطاولة قبل أنه المظاهرات الداخلية لن تخضع نتنياهو ولا حكومة إسرائيل لكي تذهب باتجاه اتفاق تبادل مع حركة حماس. والآن نقول نفس المسألة، لا يبدو أن الضغط الداخلي
كل الكيان
لأنه وضع
متحد خلفه.
نعم، لأنه هو أوضح الصورة بأنه نحن في حرب جوية، نكون أو لا نكون. لذلك نرى هذا التحمل، نشهد دائما يعني بالمفارقة، يعني في أنا تواصلت مع أحد الأصدقاء الموجودين في الجمهورية الإسلامية في طهران، وتحدث عن حياة طبيعية في طهران، أنه نذهب ونشتري ونقوم بأعمالنا بشكل طبيعي، في حين أنه ترى المستوطنين في حال شلل تام وموجودين في الملاجئ كما تظهر الصور.
يعني هم الآن أغلب أوقاتهم في الملاجئ.
فلا، المقاربة مختلفة. رغم ذلك
ورهن سفارات الإنذار،
هم يتحملون. حتى يعني إذا نطلع على تصريحات المعارضة سواء لابيد أو بني جانتس أو غيرهم، هم يقفون خلف نتنياهو في هذه الحرب، ولا يشوشون بالمطلق عليه، على عكس حرب غزة هناك كان دائما مطالب بالتوقف وكذا.
هم اشتغلوا
نعم لا أسرع. الآن هم كل إسرائيل خلف الحكومة وخلف بنيامين نتنياهو في هذه الحرب، لأنه هو صور هذه الحرب بأنها حرب وجودية نكون أو لا نكون فيها. لذلك يعني القواعد التقليدية اللي كان يتبعها الكيان اختلفت الآن بشكل جذري، ويجب أن نتعاطى معها من هذا المنطلق، أن لا نتحدث دائما بأنه لا يستطيع أن يتحمل. لا، هو يتحمل وهو قادر على التحمل، وهناك دعم أمريكي وغربي هائل له يعني يساعده على هذا التحمل. لذلك لا أتوقع أن ننتهي بسرعة ببضعة ساعات أو أيام من هذه الحرب، بل كما قلت ذكر رئيس الأركان، نحن نفتح الطريق باتجاه طهران. نعم، هو يعمل على ذلك، هو يسعى إلى ذلك لأن يتقدم في هذه الحرب إلى ما بعد.
لذلك الرد جاءه من رضائي أنه نحن نستطيع أن نكون خارج الحدود.
نعم،
خارج الحدود.
هو يحاول أن يوحي، يعني أعتقد بأنه الدور المقبل قد يكون للأمريكي في الجمهورية الإسلامية، و يتابع المسألة بعدما يكون قد شكل رأس الحرب هو في هذه الحرب التي يقودها الأمريكي.
دكتور عمر، مسألة الوقت، يعني مهم الوقت في كل الحروب التي يعني يخوضها الأطراف المتصارعون، مسألة الوقت مهم لأنه يحسمه بالنتيجة، يحسم توجه المعركة في أي اتجاه قد تذهب. برأيك الوقت إذا طال على الإسرائيلي، وقلنا أنه المعارضة إلى جانب الجبهة الداخلية حتى الآن هي موحدة خلف نتنياهو، لأنها بالنسبة إليهم حرب وجود كما حاول أن يروج لهذه السردية، ويبدو أنهم يصدقون ذلك، تخدمهم الحرب الطويلة إذا كانوا الآن هم معه، ربما إذا تطورت على المستوى على مستوى عسكري مختلف يبقى هذا الأمر قائما أم يتغير؟
لا، خلافا لما جرى في الحرب على غزة والتشويش على حكومة نتنياهو، لا، هذه المرة أنا أرى أن هذه هي المرة الأولى التي تكون الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرضة للدخول في معركة حقيقية، ووجود خسائر وتهديم ونقص في الأنفس والثمرات والبنزين والأكل وإلى آخر، وبالتالي هم لن يتحملوا أسبوعين شهرين، لكن هذا الكيان لا يتحمل بطبيعته إذا لم تقف معه أمريكا وبطريقة مبالغ فيها وقد تستخدم القوات العسكرية، لن يستطيع الكيان أن يصمد. وأنا لا أرى أن ترامب ذاهب إلى الدعم لهذا الكيان بهذه الطريقة وبهذه شك مفتوح، لأنه هو في ولايته الثانية وليس له اضطرار أن يدعم الكيان إلى آخر ما يبقى. هو الآن يسعى إلى وقف إطلاق النار، وعلينا أن لا نقع في فخ اتفاقات وقف إطلاق النار كما جرى في لبنان وفي مناطق أخرى. هذا كيان ليس له للمواجهة، وبالتالي يجب أن نكون حذرين، والكيان يمكن أن يستخدم كل الوسائل، وبالتالي علينا أن نكون مبادرين في الهجوم على هذا الكيان بما أوتينا من قوة، حتى وإن كان علي ولا أعدائي
الحقيقة، حتى مسألة وقف التصعيد، التصريحات المتعلقة بوقف التصعيد والتي جاءت يعني في سياق ربما في غير محله دكتور حسان، عندما نسمع هذا الكلام أولا من الرئيس الأمريكي ثم يصدر البيان الفرنسي كما قلنا القطري، وهذه الاتصالات مجموعة اتصالات ربما لأنهم يعني بدأوا يدركون خطورة هذا الأمر إذا ما ذهب إلى البعيد، وفي ضوء تصريحات وزير الخارجية على كل حال عرقجي اليوم عندما يقول توسع الاشتباكات بالخليج الفارسي خطأ استراتيجي يجب التوقف عنده، لأنه يهدف لتوسيع الحرب لتشمل كافة المنطقة، وهم يعرفون أن هذا الأمر إذا ما ذهب إلى هذه النقطة يعني المنطقة دخلت فيها، ليس لأنهم يريدون الدخول، على كل حال لا أحد يريد التدخل، لكن ربما اللغة الإيرانية عندها تختلف، استخدام الوسائل التي تخوض فيها الحرب الآن تختلف، وبالتالي ستأخذ المنطقة إلى المكان الذي بالنتيجة يدافع عن سيادتها. المسألة هنا تتعلق بهذا الأمر، هل هناك من يسعى إلى تفويت الفرصة حتى لا تصل الأمور إلى هذا المنحى وهم جدون في ذلك؟
نعم، أعتقد ذلك، يعني حتى لأنه يعني طبيعة السلوك الجمهورية الإسلامية حتى في هذه الحرب هو سلوك عقلاني، سلوك مركز، سلوك يدرس الخطوات بشكل دقيق ولا يرمي أوراقه بشكل كامل خلال هذه الحرب.
نعم.
لأنه لا يريد توسعة أيضا هذه الحرب لتشمل المنطقة برمتها، علما أنه قد تكون في مصلحته أن تتوسع هذه الحرب وأن تدخل دول أخرى جديدة، يعني يمكن كوريا الشمالية أبدت استعدادها أن تتدخل أو قد تبدي استعدادها بشكل كبير، بالإضافة إلى باكستان، نصبح أمام يعني شعوب كبرى في المنطقة ولا يمكن أن تتركهم الصين لاحقا، يعني رغم طبيعتها المسالمة لا يمكن أن تترك الوضع في هذه المنطقة بهذا الشكل، وستجد روسيا نفسها مرغمة أن تدعم وأن تخوض هذه الحرب، ولكن لا أحد يريد أن يتوسع، هم يريدون هدف واضح بالنسبة للصهاينة والمعسكر الغربي عموما، يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وليس فقط السلاح أو مسألة تقسيم اليورانيوم حجة،
لكن هذا بحاجة لأرضية، هذه النظرية التي بدأنا نسمعها منذ بدأت كل الحرب ومنذ بدأ الإسرائيلي يتحدث عنها، وعلى كل حال هدفهم بالفترة الأخيرة صار واضحا، سواء الذي ذكروا نتنياهو أو ذكروا يعني رئيس أركانو أو وزير الحرب لديه توجه للشعب الإيراني بشكل مباشر. على كل حال لأنه هذه المسألة لم تلقى الصدى الذي أرادوه، لذلك اليوم بدأوا يصرفون النظر عنها، لم نعد نسمع كلاما بهذا المعنى إلا إذا كان هناك خطة مبيتة يحاولون التنسيق معها دون الإعلام
يعني
عنها.
أنا أميل إلى وجود خطة مبيتة سواء ما كان يتعلق بتحريك الداخل وهو أمر فشل ولا يمكن أن يتحقق، خاصة عندما يرى الشعب الإيراني هذا العدوان السافر عليه، ولكن
أيضاً ينطبق لسيادته
ما يمكن أن يبيت هو أن تتقدم الولايات المتحدة مع تحالف وتستكمل هي هذه العملية. هنا الخطورة في هذه المسألة، وهذا ما يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية حاضرة له، يعني لا تأمن إلى أصوات الداعي للتفاوض وداعي لإنهاء هذا الصراع وما إلى ذلك، خاصة من قبل الأمريكيين والأوروبيين، لا يجب أن تكون حاضرة، لأنه الإسرائيلي لا يمكن أن يكون مستعد لتقبل هذا الكم من الخسائر وما يجري فعليا على الأرض. يعني هذا لا يمكن أن كنا أن نتخيل يوم من الأيام أن يجري في الكيان الصهيوني. الإسرائيل لا يمكن أن يتحمل هذه الخسائر لكي يقوم لاحقا بتسوية ومفاوضات بوساطة أمريكية وروسية وتركية وقطرية وغيرها ويصل إلى تسوية ما تؤمن حق التخصيب للإيراني أو حتى التنازل عن حق التخصيب على فرض يعني، ويدع الجمهورية الإسلامية تستمر في نموها وفي حجمها. الإسرائيلي لا يمكن أن يكون يتحمل هذه الخسائر إلا ما إذا كان المقابل هناك تأكيد بأنه
يريد ثمنا كبيرا،
نعم، القضاء على النظام في الجمهورية.
طيب دكتور عمر، بعيدا عن مسألة ماذا يريد الإسرائيلي، نحن الآن أمام يعني صراع خلينا نقول أنه يقود طرفان، إسرائيلي طبعا هو الذي بدأ بهذه الحرب، مقابله الإيراني الذي يدافع عن سيادته ويدافع عن حقه ويدافع حتى عن القانون الدولي، لأنه كل الذي حصل فيه خرق لكل هذه المفاهيم ولكل هذه الحقوق، وبالتالي نحن سنكون أمام حرب يعني ينتصر أو ينهزم فيها طرف من الطرفين. برأيك يعني إلى أين ستكون الأرجحية، المرجح من في هذه الظروف التي تخاط فيها هذه الحرب؟ والإسرائيلي إذا ربح معروف المنطقة إلى أين ستذهب، وإيران إذا ربحت بهذا المعنى وإن شاء الله ستربح أيضا معلوم إلى أين ستذهب المنطقة. إذن التحدي هو على هذا المستوى، كيف تقرأ صورته؟
أنا أؤكد لك أن ما جره نتنياهو لترامب، قال له أنه أطلعه على المخطط الخبيث الذي جرى فعليا مفاجأة الجمهورية الإسلامية بالهجوم ووجود مسيرات وحركات داخلية من خلال الاستخبارات، وراهن أن هذه الضربة يمكن أن تؤدي إلى الاستسلام كما حصل مثلا في الحرب العالمية الثانية. يعني ألمانيا استسلمت بستين يوم، أفريقيا 18 يوم، فرنسا 26 يوم، بلجيكا 18 يوم، فهم بنوا على هذا الأساس. الآن وقد فشلت هذه الخطة، الآن ألا ترى معي من وجوه كاتس وابن يمين نتنياهو أنهم يرتجفون فعلا وهم بالملاجئ، وفعلا هم هذا الكيان لا يتحمل معركة طويلة، وبالتالي هم هرعوا إلى أمريكا وحاولوا التوسيط. وما التوسيط؟ ألا تعتقد يعني أن الوساطات للأعراب هؤلاء مثل منقذ الجمهورية الإسلامية؟ ماذا لا سمح الله لو تقدم الصهيوني؟ كان كل شيء انتهى، بالعكس كان هم أكبر المهللين. الآن هم يتدخلون لأنهم يعرفون أن سقوط الكيان يعني سقوط عروشهم. يعني ماذا تترجى من سلول أو من فلان أو من علان؟ كلهم هؤلاء، يعني هؤلاء أمة تكفلت بتحقيق أهداف أخذ أعدائها، خاضت الحروب من أجلهم ودافعت عنهم، ماذا تترجى منهم؟ التدخل. لذلك على إيران أن لا تسمح لا لأمريكا ولا إسرائيل بأن تأخذ ما لم تأخذه بالحرب، أن تأخذه
من طيب قيام الحقيقة أو الخداع. سأبقى على السؤال الذي طرحته عليك دكتور حسان، كيف نتصور منطقتنا الشرق الأوسط، وهذا ربما ما يفضل الأمريكي أن يتحدث عنه، سيده نتنياهو أو من ينوب عنه، حتى الآن نتحدث عن نتنياهو، كيف يمكن أن نتصور مستقبل المنطقة، مستقبل أجيال المنطقة؟ ومن هنا نستطيع أن نقول بكل بساطة أن الحرب فعلا هي حرب وجودية، صحيح، على مستوى موقعك، على مستوى سيادتك، على مستوى حقوقك، يعني أنا عم بتصور نفسي أنه نتنياهو هو الحاكم الآن على مستوى المنطقة، أين سيكون موقعه؟
عندما نتحدث عن أنه هذه الحرب حرب وجودية ليس فقط على مستوى الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني، هي على مستوى المنطقة وحتى على مستوى العالم. يعني لا قدر الله في حال نجح المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة يصبح نتنياهو هو الحاكم بأمره على هذه المنطقة من المتوسط إلى المحيط الهندي، لأنه شريكته الأساسية هي الهند، فنصبح نحن
وعندها سيغير بالخريطة على كل حال.
وعندها إذا أردت أن تتعاقد أو أن تأخذ صفقة أو تقوم بمشروع مع أي شركة في المنطقة
ستصبح عبر
عليك
الكيان.
أن تذهب إلى نتنياهو لكي يوقع أو لكي يعطيك الموافقة مقابل نسبة عمولة معينة. يعني هو سيأخذ دور البلطجي الحي عادة كما نسميه، يعني
أو الشرطي الأسوأ.
نعم. فبالتالي سيكون هذا الدور الأساسي، فهناك نصبح في عالم من الصعب تصوره.
طيب برأيك إيران تخوض المعركة الآن من هذا المنطلق؟
نعم بكل تأكيد طبعا، هذه حرب وجودية،
خصوصا إذا ذلك عدنا إلى تصريحات
أعتقد
قائد الثورة.
كلما تقدم مستوى الرد الإيراني وكلما ضعف هذا الكيان، وهو يعني تدريجيا هذا السياق هو سياق تراجعي تنازلي، ربما البعض يرى بأنه ما جرى في لبنان أو ما جرى في سوريا هو انتصار للكيان الصهيوني. إذا أردنا أن ندرس الكيان من الداخل حتى على مستوى القوة العسكرية وعلى مستوى المتانة الداخلية للجبهة الداخلية، نجد بأنه هذا الكيان في حالة تراجع. يعني المنحنى الانحداري بدأ، المنحنى الانحداري للكيان بدأ عمره بالنزول. يعني قد لعنة الثمانين تصيبه خلال الأشهر المقبلة ما بنعرف. لذلك أعتقد الأقرب هو أنه هذا الكيان يتراجع وسيفرض عليه شروط ويتقبل واقع معين، لأنه مختلف شعوب المنطقة كما تجرأت باكستان وقالت أنه نحن مستعدون أن نقدم الدعم للجمهورية الإسلامية، ستتجرأ دول غيرها وستذهب بهذه الاتجاه، لأنه هذه العربدة الأمريكية في العالم، أنه شعوب العالم ضاقت ذرعا بها. هذا التحكم الأمريكي برقاب العباد بمختلف أنحاء الكرة الأرضية،
لذلك هي تبحث عن مواجه لهذا الخط.
الآن يعني ما يثني الأمريكي عن التدخل لمنع هذا الانحدار الإسرائيلي الآن هو الأزمة الداخلية التي يعيشها، لأنه دخول الأمريكي بشكل مباشر في حرب دون مبرر جوهري، لأنه حتى الماجا القاعدة الجمهورية للجمهوريين للرئيس الأمريكي هي لا تقف بشكل دعم أو خوض حرب إلى جانب إسرائيل. هم يقولون هذه حرب إسرائيل وليست حربنا نحن، فلندع إسرائيل
لسنا معنيين.
نعم. لذلك إذا ما تدخل فوضعه الداخلي سيء. طيب. يعني ما رأيناه في لوس أنجلس قد يمتد إلى، هو امتد أصلا ولكن يمتد بشكل أكثر فعالية باعتبار أنه يصبح ضد الحرب، فهناك ضعف للولايات المتحدة.
دكتور عمر، أنا طبعا نحن لا نريد أن نستبق الأحداث وتطوراتها ونتائجها، لكن بالطبع هذا سؤال افتراضي، كيف تتوقع هذه الحرب ستنتهي؟ هذا طرح كثيرا على من يتابع يعني هذه الحرب ويتابع النتائج، كيف ستنتهي؟ في أي مكان ستكون المنطقة فيها؟
يعني هذا النقاش اللي بنتحدث فيه إحنا وكأننا نرجع لل 67. إحنا هل نسينا أنه في عنا 7 أكتوبر؟ إحنا 7 أكتوبر يجب أن نفهم أنه غير كل الاستراتيجية في المنطقة، أثبت أنه هذا الكيان هو عبارة أوهى من بيته عن كبوت فعلا. الهيبة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي تفكت في غزة خلال 600 يوم. غزة ليس فيها لا جيش ولا صواريخ ولا فيها إمكانيات. أنت تتحدث عن الجمهورية الإسلامية، لكن علينا أن نحسن الأداء في عدم تأخير الرد وعدم اتخاذ القرارات. هذا الكيان افهم بشكل قاطع سياسته القتل، وليس له في قاموسه أي معنى للسلام بأي ناس، هو سيد الكون. هكذا تقول التوراة الإصحاح رقم 30 الآية 114، تقول أنه سادة العالم والباقي عندهم خدم، وبالتالي هم سياستهم لا يفكرون بأي سلام، وبالتالي هم ذاهبون إلى أبعد ما يمكن. لكن عمليا لا جيش يسعفهم ولا جبهة داخلية ولا امتداد المعركة. أنا أرى أن هذه المعركة هي بداية نهاية هذا الكيان اللقيط، ولن يمتد هذا الأمر إلا إلى منتصف 26 أو نهاية 26 بأقصى حال. وإذا استطاعت الجمهورية الإيرانية أن تحرك أي جبهة إلا احتكاك مباشر مع هذا الكيان انتهى الكيان وبمدة أقل، والله على كل شيء قدير، لأن الشعوب والجيوش ممتلئة والكل مع إيران هذه المرة قولا واحدا، حتى الطائفيين السخيفيين الوهابيين صاروا مع إيران، وبالتالي علينا أن نستغل ونحن سننتصر بإذن الله. مش هو ينتصر إلى 600 أشهر وهو يقول سننتصر النصر الكبير ومش قادر ينتصر على غزة. هذه الجمهورية
طيب أنا أسمح لي حقيقة أيضا أنهي هذا الحوار بيننا أيضا بالسؤال الذاتي الذي طرحته عليك مع الدكتور حسان. دكتور حسان، كيف تتوقع يعني بالنتيجة؟ المسألة توقعات ولا أحد يستطيع أن يحسم الأمور منذ الآن، لأن المعركة قائمة، الحرب قائمة وحرب وجودية بالنسبة للكامل.